بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب، نعرض ما وردنا فيها من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من السائل عبد الله بن ناصر بن سيف من الدلم، يقول فيها: إذا دخل المسجد عدة أشخاص ووجدوا شخصا يصلي منفردا ومضى بعض صلاته، هل يقتدون به إماما لهم أو يتقدم بهم واحد منهم؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن المشروع لهؤلاء الداخلين أن يصلوا جماعة، بل هذا هو الواجب عليهم. فإن رأوا من سبقهم أهلا للإمامة وقدموه وصلوا خلفه فهو أفضل حتى يكون الجمع أكثر، وإن لقوه ليس بأهل لذلك وصلوا وحدهم واتخذوا إماما منهم أصلح للإمامة من ذاك الأول الذي سبقهم، فذلك أفضل وأولى. نعم،
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا تقدم الإمام وهو بدون وضوء فصلى بعض الصلاة ثم ذكر أنه لم يتوضأ وانصرف، هل يبني المأمومون على ما مضى أو يستأنفون الصلاة؟
الصواب في هذا أنه يستخلف بهم من يصلي بهم، وإن لم يستخلف واستخلفوا من أكمل بهم صحت، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. وإن كان دخلها على غير وضوء، لكنه لو أكمل بهم ثم تذكر بعد ذلك صحت صلاته، فهكذا إذا ذكر في أثنائها في أصح القولين. فإن قدم من يكمل بهم فالحمد لله، وإن لم يقدم فله من يقدم من يكمل بهم، وإن أتم كل واحد نفسه أجزأه ذلك في أصح القولين لأهل العلم، والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول: إذا دخل المسجد شخص والصف كامل خلف الإمام ولم يتأخر معه أحد من الصف، هل يصلي منفردا؟
عليه أن يعتني بالمقام، فإن كثيرا من الناس إذا دخلوا الناس يصلون لا يعتني بالمقام، فلو اجتهد فهو في الغالب يجد فرجة يصلي فيها، فإن لم يجد صلى مع الإمام إن أمكن عن يمين الإمام، ولا يصلي وحده خلف الصف ولا يجذب أحدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولم يرد في حديث صحيح ما يدل على شرعية الجذب، ولأن الجذب يفتح فرجة في الصف، والواجب سد الخلل وعدم إيجاد فرجة في الصف، فعلى الداخل أن ينتظر إن لم يجد فرجة، فإن وجد أحد صلي معه فالحمد لله، وإلا صلى وحده بعد سلام الإمام. والغالب أنه متى اجتهد في مراصة الصف والتبع خلال الصف فإنه في الغالب يجد فرجة ولو في نهاية الصف حتى يصلي في الصف، لكن لو فرضنا أنه لم يجد شيئا ولم يتمكن من الإمام أن يصلي عن يمين فإنه يبقى ينتظر حتى يصلي وحده بعد الإمام، أو يأتي إنسان ويصلي معه صفا مستقلا. والحجة كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وثبت عنه عليه السلام أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فدل ذلك على أن الواحد لا يقف خلف الصف ولا خلف الإمام، وإن كان الإمام ليس معه أحد وقف عن يمينه، وإن كان معه صفوف التمس فرجة في الصف، فإن وجد فالحمد لله، وإن لم تضر حتى يجد أو تقدم فصف عن يمين الإمام إذا أمكنه ذلك. نعم،
بارك الله فيكم. يسأل الأخ أيضا عبد الله بن ناصر بن سيف من الدلم، ويقول: شخص وهب بنته لشخص آخر حين وكان يتحدثان في مجلس بدون عقد رسمي، وعمر البنت آنذاك 10 سنوات، وبعد مضي سنتين تغير اتجاه الجميع وتزوج البنت ابن الشخص الذي وهبت له، فما الحكم في هذه الحالة؟
أولا ينظر الزباة كانت حافظة من البنت وعن حضور شاهدين تم الزواج، فإن كانت البنت لم ترضى أو لم يحصل شاهدان فإن الزواج لا يصح، لأن الواجب استشارة البنت إذا بلغت تسعا لا يجب تزويجها إلا بإذنها وإذنها سكوتها، فإذا كان والدها حين وهب لم يستأذنها أو استأذنها لكن لم يحضر شاهدان فالهبة والزواج غير صحيح. أما إن كان قد استأذنها ورضيت بالسكوت أو بالكلام وحضر شاهدان فالصواب أن يصح النكاح، وليس من شرطه أن يكون زوجت أو أنكحت، بل إذا قال وهبتك أو أعطيتك أو ملكتك صح إذا تمت الشروط الأخرى وانتفت الموانع. والله ولي التوفيق. نعم.
لكن في هذه الحالة بعد سنتين تزوجها ابن الموهوبة له،
إن كان الزواج الأول صح الزواج الثاني باطل، فإن كان الزواج الأول ما صح صح الزواج الثاني.
بارك الله فيكم. يقول أيضا إذا اشترط ولي المرأة على الزوج أن لا يتزوج معها ثانية ورضي الزوج بذلك عند العقد، فهل يصح هذا الشرط؟ وهل إذا تزوج عليها يحق لها الفسخ؟
نعم، الصواب أنه يصح الشرط في أصح قول العلماء، إذا شرط عليه أن لا يتزوج عليها أخرى صح الشرط، لأن فيه مصلحة من دون مضرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى بما استحلته من الفروج، وقال المسلمون على شروطهم، فإذا التزم الزوج لأنه لا يتزوج عليها لزم الشرط، فإن أحب الزواج عليها فلا بأس عليه، لكن لها خيار، لها الخيار خيار الفسخ، إلا أن تسمح، إذا سمحت بالزواج عليها فلا بأس.
بارك الله فيكم. يسأل أخيرا ويقول شخص مات وفي ذمته دين ولا يوجد له تركة لقضاء دينه، هل يقضى دينه من الزكاة؟
في هذا خلاف من العلماء، والصواب أنه لا حرج في قضاء، لا حرج أن يقضى من الزكاة، لأنه من الغارمين، والغارمون صنف من أصناف الزكاة من نص الآية الكريمة من الصدقة في فقراء الآية، فإذا صرف الزكاة في قضاء دينه فلا حرج إن شاء الله في أصح قول العلماء.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من محمد عبد الكريم الباني من الرياض، يقول في رسالته ما حكم شراء الذهب بالذهب، ما حكم شراء الذهب بالذهب وزنا بوزن سواء أحدهما جديد والآخر قديم، علما بأن الذهب القديم ينظف من الفصوص والصبغة والقماش ويدفع إجرة الصياغة للذهب الجديد؟
لا يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع زيادة بقدر الصياغة، بل الواجب أن يباع هذا بهذا وزنا بوزن مثل سواء بسواء، فإن لم يرضى صاحب الجديد بذلك فليشتريه بثمن مستقل، يشتري قديم بثمن مستقل يسلمه لصاحبه، ثم صاحبه يشتري الجديد بثمن مستقل، أما يباع هذا بهذا مع زيادة فلا يجوز ولو أنها بقدر الصياغة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد هو ربا، وهذا يفعله بعض الناس غلط، لا يجوز كن يبيع الذهب بالذهب مع زيادة بقدر الصياغة أو بأي شيء، لا يجوز هذا، ولو كان هذا رديء وهذا طيب وهذا قديم وهذا جديد، الرسول لم يفرق بينهما عليه الصلاة والسلام، ولكن الطريق إلى المباح يبيع الذهب القديم بثمن مستقل على من شاء، فإذا قبض الثمن اشترى به ثمنا جديدا وزاده ما من عنده ما أراد في شراء الذهب الجديد، وبهذا يسلم الجميع من الربا.
والحقيقة يحصل الآن أنه يذكر له صاحب الدكان قيمة ذهبه القديم ثم يقول اخصمها من قيمة الذهب الجديد وأدفع لك الزيادة،
لما يصلح هذا،
بارك
الله. لابد يكون البيع مستقل ذهب بذهب مطلقا سواء بسواء، ولو كان أحدهما أرفع من الآخر لجدته أو طيب ذهبه أو نحو ذلك، لابد يكون سواء
في الوزن،
وإلا فليبيع هذا وحده وهذا وحده.
نعم بارك الله.
ثم أيضا شرط آخر، لا يجوز أن يبيع عليه الذهب القديم بثمن مستقل بشرط أن يشتري من ذهب جديد، هو شرط يبيع عليه ولو أشرى منه، يبيع عليه الذهب القديم بثمن مستقل يقبضه منه سواء اشترى من ذهب او لم يشتري، ثم هو بعد هذا حر ان شاء اشترى من هذا وان شاء اشترى من غيره.
احسنتم بارك الله فيكم. يسال ايضا ويقول: ما حكم بيع كميه من الذهب لشخص تعرفه ثم يدفع لك بعض القيمه ويعتذر بان بقيتها ليست معه وسيسددها بعد ايام؟
لا يجوز بيع الذهب بنقود اخرى سواء كانت فضه او العمله الورقيه الا يدا بيد، لان العمله الورقيه قامت مقام النقود، فاذا باع لي ذهبا او فضه باي عمله دولار او استرليني او دينار اردني او عراقي او سعودي او غير ذلك لا بد من التقابل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب لمن لها اوها، والله الذهب بفضة لمن لها اوها، فلا بد من التقابل، والا صار في ربا وقع في ربا النسيئه. فاذا كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضه بالفضه والدولار بالدولار فلا بد يكون متساويين، ديناران بديناران، عشره بعشره، يدا بيد، لا بد من القرض. فان كانت عملتان مختلفتان فان الواجب التقابل فقط. فاذا باع عشره دولارات مثلا بعشرين ريال سعودي او بدينار عراقي او اردني فلا باس، لكن يدا بيد، لا يتفرقان الا وقد تقابلا.
نعم بارك الله فيكم. ايضا ولو لم يحدد السعر، يعني اشترى كميه من الذهب الى ان يدفع ثمنها غدا،
ولو كانت كميه قطعه من الذهب
ولم يحدد
سعرها ولم توزن ولم تعرف زينتها، لا بد ان يقبض ثمنها في الحال اذا كان من العمله. اما لو اشترى الذهب برز بحنطه بقهوه بهيل الى اجل المعلوم لا باس، لان ليس من العمله. فلو قال هذا الذهب المعروف اللي عندهم يعرفون قطعته معروفه يعرفونها او قد وزنوها، قال هي عليك بمئة صاع او بمئة كيلو ذهب هيل بمئة كيلو حنطه بمئة كيلو رز الى اجل المعلوم لا باس، لان الجنس مختلف.
نعم بارك الله فيكم.
وليس من الربا. نعم
اخيرا يقول: ما الحكم اذا استدان شخص مالا لمده سنه او سنتين ثم حل الدفع ولم يستطع، فقال لصاحب المال: قيدها علي بنفس الاتفاق السابق لمدة سنة أو سنتين قادمتين؟
كيف؟
يقول: ما الحكم إذا استدان شخص مالا لمدة سنة ثم حل الأجل ولم يستطع الدفع، فقال لصاحب المال: قيده علي دينا جديدا لمدة سنة أو سنتين قادمتين؟
إذا كان أراد بهذا يعني بزيادة هذا لا يجوز، يعني واجب إنظاره. فإذا كان مثل حل عليه 10,000 ريال ولكن لم يستطع الدفع فقال: قيدها علي إلى سنتين أو أكثر ب11,000 زيادة 1,000 أو 2,000، هذا ربا، لا يجوز.
تقول بنفس المربح السابق، يعني مربح آخر مثل المربح السابق.
لا يجوز، لا يجوز. أما إذا كان معناه قيدها علي أمهلني أنا فاسد، هذا سأمل سنة ولا أكثر ولا أقل، هذا واجب لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فلا غضب إلا بيسرة. أما قيدها علي يعني بزيادة في ربح هذا ما يجوز، هذا ربا جاهلية.
بارك الله فيكم. الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردت من سنوسي حمدان، مصري مقيم في الدوادمي في المملكة. يقول في رسالته: عندي في بلدي 100 متر أرض مباني ولم أبنها إلى الآن، مع العلم أن سعر المتر يساوي 90 جنيها، فهل عليها زكاة مع العلم أنني أريد أن أقيم عليها بناء لي وجعله للإيجار؟
إذا كانت الأرض للسكن أو للأجار ما فيها زكاة، إنما تكون فيها الزكاة إذا كانت للبيع للتجارة. أما إذا كان أراد أن يبني فيها بيتا للسكن أو للتأجير أو يتخذها مزرعة فلا زكاة فيها، ولكن إذا كان للتأجير ثم أجر زكى الإجارة فقط، يزكي الأجرة إذا حل عليها الحول وبلغت النصاب. أما كون الأرض تزكى لا تزكى الأرض، لأنها ليست للتجارة إنما هي للسكن أو يقيم عليها عمارات للأجار فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الإيجار إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول. نعم
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: عند دخولي في الصلاة يتهيأ لي أنه يخرج مني ريح ولا أشعر بشيء، لا بصوت ولا رائحة، لكن عندما أحس بهذا فإنني أتحكم في نفسي وأضغط على نفسي إلى أن تنتهي الصلاة، فما الحكم في صلاتي؟
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يخرج منه شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالذي يخيل إليه أن خرج منه شيء لا يبطل وضوءه ولا صلاته، بل هو على حاله، صلاته صحيحة ووضوءه صحيح حتى يعلم يقينا أنه خرج منه شيء ولو بغير الصوت والريح. إذا علم يقينا أن خرج منه ريح أو خرج منه بول بطلت الطهارة وبطلت الصلاة. أما ما دام هناك شك، ولو 1% شك في المئة، ولو 1% شك، فصلاته صحيح وطهوره صحيح ولا ينفك من صلاته، لأن هذا من وساوس الشيطان من أعماله الخبيثة. يخيل الإنسان أنه خرج من شيء، ينفخ في مقعدته حتى يخيل أنه خرج من شيء، يحرك أشياء حول مقعده. فالمقصود أن الشيطان حريص على إبطال طهارة المؤمن وإبطال صلاته، فلا ينبغي للمؤمن أن يحقق عمل الشيطان ومكيدته بالانفتان من الصلاة بغير أمر مقطوع به. فإذا جزم يقينا أن خرج من شيء فإلا فهو في صلاة يتمها. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسلة ميم جيم ميم من مكة المكرمة، تقول في رسالتها: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه الصفة الذميمة، وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول: اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه، أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيكم؟
نعم، إذا أحسست بشيء فجاهدي نفسك واخذي ما عندك ولا تعملي شيء خالف الشر، لا تؤذي المحسودة ولا تؤذي المحسود لا بقول ولا بفعل، واسأل الله يزيله من قلبك ولا يضرك. الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك، إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا أزال نعمته ولا تكلم في عرضه، وإنما شيء في نفسه كظمه فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فالحسد خبيث، ولكنه يبدأ بصاحبه، يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي المؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله، هكذا المؤمنة تضرع إلى الله أن يزيل ذلك من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء. وتحست بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي، والله المستعان.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل محمد هاشم سعيد، مصري الجنسية، يعمل بالجمهورية العربية اليمنية. الأخ محمد هاشم يقول في رسالته: لقد كانت زوجتي حامل في شهرها الخامس وحدث لها ألم بالظهر، ووصفت لها إحدى أقاربها أن تشرب الخل ليزيل الألم، وبعد شراب الخل نزل الجنين في الحال، فهل على زوجتي إثم؟ وإذا كان عليها إثم فما الكفارة؟ أم أن الإثم والكفارة على من وصفت لها هذه الوصفة؟
يسأل الأطباء المختصون عن هذا الشيء، فإذا كانوا يرون أن شرب الخل يسقط الجنين فهذا عليها به الدية والكفارة، يعني هي مباشرة وهي مخطئة حيث هذا الوصف من غير طبيب. وأما إن كان لا يضر الجنين في المعروف عند الأطباء فهذا أمر من الله وقدر من الله، لا يضرها وليس عليها شيء، قد يكون السبب شيء آخر غير الخل.
بارك الله فيكم. يقول: يوجد اثنان في صلاة العصر يصليان جماعة، فجاءهم فرد ثالث بعد دخولهما في الصلاة، فتقدم الإمام لأنه لا يوجد مكان بالخلف حتى يرجع أحد المأمومين أو أحد الرجلين، فهل يجوز للإمام أن يتقدم، خاصة أننا نعلم من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بأن يتأخر واحد من الشخصين ولا يتقدم الإمام؟
إن كان الإمام في محل يمكنه أن يصلي فيه ويتأخران تأخرا، وإذا كان الإمام في محل لا يمكنهما التأخر فيه تقدم هو ولا حرج
بحسب الحال،
لا بأس. المهم وجود الساعة في المكان، فإن كانت الساعة خلفه تأخر الإمام مع الآخر وصلي خلفه، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي فجاء جابر وجمار فرفع يمينه وشمال فأخرهما وجعلهما خلفه، وهكذا قصة مع أنس واليتيم جعلهما خلفه. أما إذا كان قد صف على الجدار كلهم على الجدار اللي خلفهم والساعة أمامهم فإنه يتقدم هو، يتقدم الإمام فيصلي بهم، هذا هو المشروع. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الرسالة السادسة في هذه الحلقة وردت من سائل ذكر اسمه فيصل فقط ولم يذكر عنوانا. يقول فيصل في رسالته: أنا أعرف أناسا يحبون السهر إلى وقت متأخر في الليل، فنمت عندهم مرة ولم أتحمل ضجتهم، فقمت من النوم غاضبا وأقسمت بالطلاق أنني لو كنت أدري أن هذه حالتهم ما دخلت البيت. وفي المرة الثانية كان لي عندهم أغراض وحاجات فاضطررت إلى أن أدخل البيت لأخذ هذه الأشياء من عندهم، فما الحكم في مثل هذه الحال؟
ما دمت أقسمت أنك لو عرفت حاله لم تدخل عليهم، أقسمت بالطلاق وأنت على قصدك صحيح، لا ليس كاذبا، ليس عليك شيء. أما دخولك الأخير فليس لم تعلق بهذا، لأنك أقسمت على الشيء الماضي أنك لو علمت لم تدخل عليهم، أما دخولك الأخير فلا تعلق له بهذا الطلاق، لأنك لم تقل علي الطلاق لا أدخل عليهم، وإنما قلت علي الطلاق لو علمت حالهم ما جلست عندهم وما نمت عندهم، فليس عليك شيء. نعم،
بارك الله فيكم. وهذه رسالة من عبد القادر عبد الله موسى سوداني يقيم،
وبهذه المناسبة ينبغي لأهل الإسلام أن يدعوا هذا السهر ويحذروا السهر، فإن السهر مضرته عظيمة، وزجر النبي عليه السمر بالليل وكره النوم قبل العشاء وبعدها، كره النوم قبلها والحديث بعدها، فينبغي المؤمن ألا يسهر إلا من حاجة، كسهر في طلب العلم لا يضره، أو مع الضيف سهر لا يضر، أما السهر الذي لسماع التلفاز أو مشاهدة التلفاز أو قيل وقال أو أشياء لا ضرورة إليها، فينبغي لها لا يسهر، فينبغي أن يجاهد نفسه حتى يتقدم بالنوم فينشط في قيامه آخر الليل وفي قيامه لصلاة الفجر. وإذا كان السهر يجره إلى ترك صلاة الفجر مع الجماعة حرم ذلك، ولو كان في قراءة القرآن ولو كان في طلب العلم، إذا كان السهر يضره ضررا يوقعه في ترك صلاة الفجر مع الجماعة أو ترك صلاتها في وقتها حتى لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس، هذا محرم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على رسائل عبد الله بن ناصر بن سيف من الدلم ومحمد عبد الكريم الألباني من الرياض وسنوسي حمدان مصري مقيم في الدوادمي ورسالة السائلة ميم جيم ميم من مكة المكرمة ومحمد هاشم سعيد مصري يعمل بالجمهورية العربية اليمنية وأخيرا رسالة السائل فيصل. نشكر سماحته على إجاباته وننبه حول طلب أحد الإخوة السائلين وهو محمد هاشم سعيد على يسأل عن إعادة البرنامج، فننبهه إلى أن هذا البرنامج من فضل الله وتوفيقه يذاع مرتين في اليوم، المرة الأولى من إذاعة نداء الإسلام في مكة المكرمة والمرة الثانية من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في الساعة 9:30 مساء كل ليلة، وهذا ثابت لا يتغير، فننبه إلى هذا لأنه يسأل هل البرنامج يعاد أم لا. أخيرا نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، فإلى ذلك الحين لكم منا تحية ولكم تحية من الزميل خالد منور خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.